سنة وأنتم طيبين. اليومين دول لسه مفيش أيام مقدسة بتاع فترة استعداد لعيد الميلاد المجيد. اتعودت كنيستنا إن هي في هذه الفترة تستقبل عيد الميلاد بهذه المجموعة من التسابيح والتلاتين الجميلة اللي اتعودنا عليها. يعني صحيح كان يمكن لغاية وقت قريب تفكر فينا كلكم شباب يمكن ما تفتكروش الكلام ده. لغاية من 30 40 سنة ما كانش التسابيح كتير كده مشهورة والناس تظهر للصبح بتاع. وكانت حاجة كده على يعني على رؤوس كده الكنيسة بتقعد من الساعة 8 مثلا الساعة 11 ولا 12. وكانوا ساعات يقدموا وجبة أغاني كده سندوتشات وطعمية وشوية كده وشوية مطويات وقصة كثيرة وحاجات. طبعا الأغاني حلوة ما اختلفناش مش شيء جدا يعني مرة بالفرع السنة الماضية هنا. ولكن كانت يعني ال 30 على مستوى كده يعني بسيط. ولكن مع الوقت شفنا الدنيا اتطورت ازاي. شفنا بقينا في جنايز تصحى في الصبح واخدين طبعا العاده من اديورتكم الجميله اللي متعوده تعمل التسبيحه دي طول الليل تديها بعد الظهر. يعني افتكر وانا صغير كنت احب اروح احضر التسبيحه دي في المنصيه القديمه الاسبكيه. وكان معلم ساعتها اسمه المعلم فهيم. معرفش من حضراتكم تعرفوها وتتذكروها ولا لا. كان يبتدي تسبيحه العشيه الساعه 10 الصبح. وعلى الساعه 2 يخلص التسبيحه. يعملوا العشيه من 2 ل 3. والناس ترتاح شويه ساعه كده ولا حاجه ويبتدي بقى في عشيه نص تسبيح نص الليل لغايه الساعه 12 ولا كانت بعد كده كمان يعملوها قداس. المهم يخلص تختم بقى الكلام ده كله بالقداس يخلص حوالي الساعه 6 الصبح. فيبقى بادي الساعه 10 الصبح يوم السبت خلص ثاني يوم الاحد الساعه 6 الصبح. وانا بحكي لكم عن المعلم هيك كان راجل يمكن وقتها عمره فوق الستين او فوق السبعين مش عارف طبعا بالظبط. وكان اكتر كلمه يعني تفرق معايا كنت افتكر هو بيقولها لما نقول له بقى تعيش وتصلي يا معلم وامتعتنا وصلتنا يعني خلتنا نصلي كده وانبسطنا وبتاع. كان يرد يقول ايه؟ يقول ادينا ايه؟ قلنا اللي نعرفه وعلى قد حالنا واللي ما نعرفوش بقى وما قلناهوش ربنا سامحنا فيه. يعني انت قلت من الساعة 10 الصبح للساعة 6 تاني يوم كل ده بتعرفه بس كل ده ما يعرفش. أما احنا ما بنصليش ربع الوقت ده ولا خمسه حتى يبقى نقول ايه؟ فكان الناس زمان يعني يمتازوا بالبساطة كده وتقوى الإيمان الجميلة. وأنا ابتديت أو حبيت أدخل بالمدخل ده في كلمتنا عشان أقول لكم ده سبب عظمة كنيستنا. هي حفظت الإيمان جيل من بعد جيل بطريقة عملية وسهلة وبسيطة. يمكن ما كتبناش يعني كتب ضخمة وكتب في اللاهوت وكتب مش عارف قد كده حاجة كده مجلدات زي ما بنسمع الناس تانية تكتب مجلدات ومش عارف ايه. كنيستنا بسيطة نقلت الإيمان بطريقة بسيطة. طب يا ترى نقلت الإيمان إزاي؟ زي ما بحكي لكم كده جيل من بعد جيل عن طريق حاجة اسمها التسليم أو التقليد. وده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. وحبيت أقول لكم المثل العمل البسيط اللي احنا عايشينه وبنعيشه جيل من بعد جيل. أنتوا كلكم شباب أهو فاكرين كم سنة كان شكل الدنيا إزاي والتطورات إزاي وهتحكوا بكره بعد لما تكبروا شويه وتوصلوا لمرحله يعني سنيه متقدمه شويه. لسه بدري احنا لسه شباب يعني وصلنا لحاله متقدمه شويه، تحكي بقى لاولادكم وعرفاتكم الدنيا كانت ازاي، وهكذا الدنيا بتتنقل كده جيل من بعد جيل للتسليم والتخليق. طيب هل هو بس كده التخليق هو ده التسليم؟ هي دي حكايات يعني واحد يحكي لواحد؟ لا طبعا، انا بس حبيت اقول ده مجرد مثل عملي حاجه عايشينها عشان ندخل للمساله الاعمق وعيد تقليد، خصوصا ان احنا التقليد ده بيشكل عنصر رئيسي في ايماننا، يعني ده عمود فقري في ايماننا وتسليم ايماننا كبير من بعد جيل. احنا كلنا عارفين ان اسس ايماننا بنستلمها او بنستلمها نعرفها من خلال الكتاب المقدس، من خلال تعاليم اباء الكنيسه الكبار، من خلال التقليد المقدس من اخر الاخر. فاذا كان الكتاب المقدس او التقليد ما عرفناش هم ايه وعشناهم في النار كويس، يبقى احنا نعرف دي في ايماننا بقى تاني، لان احنا كده افتقدنا حاجه كبيره قوي. عشان كده حبيت نتكلم عن الركنين الاساسيين دول. ولقيت الكتاب المقدس ما ينفعش يتشرح من غير التقليد والاباء، ولان التقليد ما ينفعش يتشرح من غير الكتاب المقدس والاباء، ولان اقوال الاباء ما ينفعش تتفهم الا من خلال الكتاب المقدس والتقليد، ده مثلث كده اللي هي عايشه فيه الكنيسه. فحبيت نعمل المدخل ده النهارده مع بعض. اول حاجه الكتاب المقدس. يا ترى احنا عندنا العهد الجديد بتاعنا انجيل ولا اربع مناجيل؟ الحقيقه كلنا عارفين من احنا صغيرين ان عندنا انجيل واحد، ولكن كتبوه اربع رواد او اربع قديسين، اربع بشرين زي ما احنا كلنا عارفين هم القديسين متى ومرقس ولوقا. والاربعه الحقيقه بيكملوا بعض. للاسف اللي يراهم لاول واحده كده بعيننا كده يقول لا ده في تناقض بينهم او في حاجات ناقصه هنا وزايده هنا. لا، انت حضرتك ما انتش فاهم القصه ماشيه ازاي. عشان كده بنقول ونكرر الكتاب المقدس بيعلمنا، الكنيسه بتعلمنا ان احنا عندنا انجيل واحد كتبوه اربع رواد، اربع قديسين، اربع بشرين، والاربعه بيكملوا بعض كانها صوره كده لوحه جميله. عارفين الفسيفساء اللي هو الحبات الصغيره دي تحط جنب بعضها تطلع ايه؟ صوره واحده جميله. ده جنب ده وحكايه من ده وحكايه من ده ومعلومه دي على معلومه هنا، تطلع الصوره في الاخر ايه؟ كامله وواضحه وسليمه. والعكس العكس صحيح، لو واحد منهم نقص كان في جزء في اللوحه ناقص. تشبيه مع الفرق كده، احنا ليه محتاجين الاربع رواد؟ او ايه فائده الاربع رواد؟ او ايه فكره الاربع رواد؟ تخيلوا معايا كده لو واحد دخل علينا دلوقتي واحنا قاعدين في المكان اللي احنا فيه ده او في الكنيسه دي يعني، وقلنا لو سمحت وصف لنا انت شايف ايه؟ اول واحد يخش يقول انا شايف الناس قاعدين كلهم متجهين من ناحيه الشرق، وفي واحد قدامهم قاعد وباصص ناحيه الغرب، وده بيتكلم ودول قاعدين يسمعوه، وايه الاخر بقى؟ كده الناس قالوا حاجه غلط، الراجل قال حاجه غلط، ما قالش. يجي واحد تاني يقول له لو سمحت قول لنا انت شايف ايه؟ هيقول انا شايف، انا دخلت الكنيسه لقيت فيها مجموعه ناس عددهم عدد الموجودين 100 شخص اكثر قال قاعدين على اربع صفوف دكك ولا خمس صفوف، الصف عباره عن مثلا 17 دكه، هم قاعدين في كنيسه مستطيله طول الضلع الطول بتاعها مثلا 17 متر في عرض 10 متر ونص في ارتفاع مش عارف 3 متر 43 سنتي وربع، والكنيسه دي فيها 16 عمود، العمود طوله كده عرضه كده ارتفاعه كده وهكذا وهكذا. هو كده قال حاجه غلط؟ صور. طب ايه الفرق بين الروايه الاولى والثانيه؟ باختصار شديد الراجل الثاني ده راجل هندسي، مخه هندسي، عينيه هندسيه، ما يعرفش يقول انا دخلت كنيسه مستطيله ليزر، لا مستطيله بس طول قد كده والعرض قد كده ولا ارتفاع قد كده والعمود قد كده ولا فيها ست شبابيك من ناحيتي وست شبابيك من ناحيتي و12 مروحه و15 جهاز تكييف كل حاجه عنده من ايه؟ بالراحه دماغه كده. لكن هو قال حاجه غلط في الاخر ظهر قال حاجه مش مظبوطه يا صاحبي. هو كل حاجه عنده بين ارقام. التاني شاف المساله بصفه عامه الناس قاعده في اربع صفوف وخلاص او خمس صفوف وخلاص. الناس قاعده بتجي ناحيه الشرق واللي بيكلمهم ناحيه الغرب. الراجل التاني شاف المساله بصفه عامه بس هو بالنسبه له تفرق قوي ان الناس باصه ناحيه الشرق لان يمكن بالنسبه له بيفكر ان الشرق ده اشاره دايما لشمس البر والناس قاعده متجهه لشمس البر وده نوع عديد بيسمعوا الكلمه اللي بيرسلها شمس البر نفسه للمتكلم عشان يوصلوه رساله وهكذا. هو راجل التاني وصلها بمنظور تاني خالص ما فرقش معانا الطول والعرض ولا الارتفاع لكن فرق معاه ايه؟ خلفيه ثانيه بيتكلم فيها وهكذا. واحد ثالث يخش يوصف لنا وصف شكل دي والرابع شكل دي والخامس وهكذا. الى ما جيب كده وعلمنا لغه الرسول مثلا كان يهم قوي التفاصيل يميز كلنا معلومه في الكتاب يهمه قوي ان هو يفضل يقول ايه التفاصيل. بينما مثلا واحد زي ما علمنا ماده يمكن ما كانش يقول التفاصيل لكن على طول كل حدث يذكره يجي في ذهنه الدلاله بتاعته اللي موجوده ليها اثر في العهد القديم ويذكر الحدث الفلاني ويقول لكي يتم ما قيل للنبي القائم كذا. يهمه قوي ان هو يربط الاحداث القديم للجديد. مثلا هيذكر قصه خروج العائله المقدسه لارض مصر وبعدين رجوعهم هيرجعوا للناصره يذكر الحدث الاول لان يتم ما قيل للنبي القائم ان مصر دعوت ابني ويروح على رجوعهم مصر لكي يدعى يتم ما قيل للنبي القائم لكي يدعى ناصريا وهكذا. كل حدث عنده على طول دماغه يروح ايه شغاله في النبوات يربطها بحدث في العهد جوه في العهد القديم عشان يقول لليهود اللي بيكتبوا لهم الانجيل اللي انا بكتبكم عنه ده مش شخص غريب ده مش حاجه يعني كده اختراع ده هو ده المسيا اللي اتذكر عنه هذه النبوات في العهد القديم. انتبهوا شوف كل موقف عصبوا لكم العهد القديم يبقى انا كده بربط لكم وبعمل لكم تسهيل على اذهانكم اللي عايز فيكم يقابل بسهوله هيجد الطريق والسبيل للايمان لان انا بسجل لكم في كل حدث المساله دي ليها اثر فين في العهد القديم وهكذا. يبقى كل واحد من البشرين الاربعه كتب بطريقه شكل باسلوب شكل حسب اسلوبه هو وثقافته هو وتعليمه هو وكمان حسب الغرض اللي هو بيكتبه بيكتب ليه يعني الشعب اللي يكلمه. فالكلام اللي اتقال للإيرانيين مش زي الكلام اللي اتقال للرومان والكلام اللي اتقال للرومان مش زي الكلام اللي اتقال لليهود والكلام اللي اتقال لليهود ما اتقالش لليهود وهكذا. كل شعب ليه مدخل وليه طريقه وليه اسلوب اوصله بيه المعلومه ازاي وبالتالي كل واحد كان وصل بالهام الروح القدس يحاول يؤدي الرساله بتاعته او يوصل الرساله بتاعته بالطريقه المناسبه اللي تخلي المستمع يسمع الكلام ده وايه؟ ويؤمن بيه ويفهم. تاني حاجه كلنا عارفين ان الرب يسوع المسيح لو مات نفسه لم يكتب شيء في البدء، يعني لا كتب انجيل ولا كتب رساله ولا كتب نبوه ولا كتب حاجه. ومره واحده نتذكر عنه هو كتب لما نزل على الارض وكتب الموضوع بتاع الست المشهوره بتاعت سكه بلاد الفعل في حاجه 8 دي مذكوره وحتى مش مذكور في الانجيل هو كتب ايه، مسألة هو غطى على الارض وكتب خلاص ما قالوش كتب ايه. لكن قصدي ان هو ما كتبش لا انجيل ولا رساله ولا حاجه. رب يسوع المسيح كان ماشي يعلم كان ماشي يعمل ينشر تعاليمه بين الناس والتلاميذ شايفينه وملاحظينه وشايفين معجزاته وشايفين الامثله اللي بيعلم بيها وسامعينها وهكذا وهكذا. البداية كان التلاميذ بيسمعوا وبيتابعوا الرب يسوع ويمكن في ما كانوش فاهمينها. بدليل ان الرب يسوع المسيح نفسه في مرة وقف معاهم كده قال لهم ايه؟ الناس بتقول عني مين انا؟ فقالوا الناس بتقول ارميا وناس بيقولوا ايليا وناس بيقولوا النبي وناس بيقولوا كويس خالص. طب وانتم انتم بتقولوا ايه؟ كل التمارين ردت ساعتها مش كده؟
ايوه.
لا مش الرقص بس، التلاميذ التانيين يعني سكتوا، ما كانوش عارفين دول الراجل بيقول ايه، هم نفسهم مش عارفين. ده اكبر دليل، كان ساعات كتير التلاميذ نفسهم لسه مختلط عليهم الامر، لسه مش فاهمين، لسه كانت عينيهم ما اتفتحتش على الحقيقه المهمه دي، مين هو الرب يسوع ده اللي هو عايشين معاه ويتعاطوا معاه ويشوفوه بيعمل معجزات الى اخره. مفيش غير معلمنا قدس بس هو اللي ساعتها ايه؟ على طول صرح كده قلب جامد، انت روح يسوع المسيح ان الله كان مخلص. فابتدى استاذ الرب ربنا يسوع المسيح وقال له ايه؟ تبارك يا بطرس يا سمعان اليهودا، لان دعنا برحمه الله يا رب. حاجه حلوه خالص، يعني انا سعيد ان انت عملت كده، يا بختك يا سعادتك، تغني يا بختك يا سعادتك. بس عايز يقول له رب يسوع يا ترى هتفضل ثابت على الراي ده ولا كمان شويه ممكن قدام جاريه يبقى فيه باب تاني؟ الاباء اللي درس في كتاب المقدس كويس بيقول ان دي كانت طبيعه معلمنا بطرس، ان هو شخصيته كده ايه؟ مندفع كده، يعني تاخد الحميه كده والشخصيه الاداريه دي والحماس ويقول كده. بس ساعات بعد كده لما يرجع يفكر مع نفسه ممكن يكون المساله دي مش عن قناعه داخليه، والدليل كده ان هو لما حصل موضوع الجاريه غير كده. فبنحكي كل ده ليه؟ احنا مش بنلوم على ابائنا الرسل ولا بنقلل من فكرهم، لكن عايز اقول ان هم كان نفسهم وقت البشاره مش وقت حياه الرب، يعني قبل ما ينطلق هم للبشاره هم نفسهم ما كانوش مستوعبين، ما كانوش فاهمين، ما كانوش مدركين ومقدرين قيمه اللي قدامهم ده. ساعه يشوفوه بيعمل معجزات وبيتكلم لاهوته، وساعه مش عارف يشوفوا غير، وساعه يبكي على ارض المعازر، وساعه كانت الدنيا لسه ايه؟ مش واضحه معاهم. عشان كده كانوا محتاجين الداعي ليهم او اللي يسندهم اللي وعد بيه الرب نفسه، زي ما هنشوف كمان شويه في الكلام، الروح القدس اللي هو وعد هو هيفهمهم وهيشرح لهم وهيذكرهم و ده كان دور الروح القدس معاهم. المهم عندنا دلوقتي ان الانجيل لما كتب ما هواش تحريك صحفي، يعني المسيح اللي الرسل المسيح ما كانوش ماشيين ورا الرب يسوع يسالوه كل شويه ايه رايك في الناموس؟ ايه رايك في الاديان؟ ايه رايك في الموضوع الفلاني؟ ايه رايك في السلطه الفلانيه؟ يعني بيعمل فيه سايبينه ماشي، يعني براحته بيعمل تصرفات، براحته بيعمل يعلم هنا ويعمل المعجزه الفلانيه هنا وهكذا، وهم بيسمعوا خلاص. كمان لما كتبوا الانجيل ما كانش هدف كتابتهم هم يكتبوا كتاب تاريخ. كتاب تاريخ يعني ايه؟ يعني في اليوم الفلاني بس سلسله احداث بالطريقه التاريخيه، في اليوم الفلاني المسيح عمل كده، وبعدين ثاني يوم عمل كده، وبعدين ثالث يوم عمل كده، وبعدين لا اصل هي هم رسوم ساعات احداث، وفي اليوم الثاني حصل كذا وبتاع. بس هم مش قصدهم ان هم يعملوا كتاب تاريخ، لان التاريخ في حد ذاته مش هو المطلوب، لان الانجيل مش كتاب تاريخ، ولكن الانجيل هو شهاده او اعمال عن شخص ربنا يسوع المسيح. هذه الشخصيه التاريخيه الحقيقيه اللي ظهرت في التاريخ، محدش يقدر ينكر ظهورها مهما كان، حتى يعني اللي ما اتفقش مع المسيح، حتى اللي يعتبر نفسه عدو للمسيح ما يقدرش ينكر وجوده كشخصيه تاريخيه. فهذه الشخصيه التاريخيه كانت موجوده في يوم من الايام وعاشت في المنصره واتنقلت من هنا لهنا لهنا. فهم بقى يحولوا الحدث التاريخي ده الى شهاده عنه، يقولوا بقى ده اللي شفناه وسمعناه، ده اللي احنا متاكدين من صلبه على الصليب، من دفنه في القبر ثلاث ايام، كمان من قيامته، وده الشيء المهم اللي جيت علشانه ان يتم لنا في النهايه الفداء بالموت على الصليب والقبر والقيامه بعد ذلك. فمن كده بقى بعد كل عرض ده نفهم ان الانجيل اللي بين ايدينا ده مر بثلاث فترات رئيسيه. اول مرحله اسمها مرحله حياه الشخصيه الحقيقيه زي ما اتفقنا، يسوع المسيح او يسوع المنصري. عاش وعلم وعمل معجزات نبدا من هنا لهنا، والكل يعمل بهذا ويشهد به. نمره اثنين المرحله الشفويه، يعني الرسل بعد ما المسيح على مات كمل ايام خلاصه وصلبه وقيامته وصعد وسابهم بقى هم يكرزوا وخرجوا من الكرازه فكان الأول معهمش طبعا زي ما اتفقنا لا تحقيق صحفي ولا ورق بقى ولا حاجة، لكن كان بيحكوا من الروايات الشفوية اللي هم فاكرينها وشايفينها شافوها يعني ومفكرينها وعمالين يحكوها ويردوا فيها. لما يروح يبشروا أنا يقول للناس بعد الرسل يقول للناس أنا جاي أكلمكم عن المسيح، يسألوا مين المسيح ده؟ هذا المسيح اللي عمل كذا وسوى كذا، فكان بيعلم بيه إيه بيقولوا له التعليم، فهم بيقولوا له الكلام اللي هم شافوه فاكرينه. ثالث مرحلة وآخر مرحلة اسمها مرحلة التدوين. لما بعد 30 40 سنة من قيامة الرب وصعود السماء قرروا بالفعل ان هم يقعدوا ويكتبوا طبعا كل واحد على حته، الاربعه ما كانوش قاعدين مع بعض في مكان واحد وفي سفر واحد، لكن كل واحد على حته كل واحد في مكانه، وكتب الاناجيل الاربعه اللي احنا نعرفها النهارده. فاللي احنا نعرفه او اللي وصل لنا بالفعل هي المرحله الثالثه اللي هي التدوين، الاربعه اناجيل المكتوبه. ومن الاربع اناجيل دي نقدر نفهم المرحله اللي قبلها اللي هي مرحلة الشفوية، كانوا يقولوا ايه؟ ان اللي بيقولوه هم اللي كتبوا بعد كده. صحيح هم شافوا زي ما هنشوف دلوقتي ان هم ما كتبوش كل حاجة. الدليل كلمة جاء القديس يوحنا في نهاية انجيله انه اعماله بقى كثير عملها المسيح يسوع، لو انا كتبتها كلمة كلمة لا اظن ان ايه؟ كتب العالم هيكفي، العالم هيكفي الكتب اللي عملها اللي انا فيها يعني. صحيح ما كتبوش كل حاجة، لكن في مرحلة شفوية كان فيها كلام كتير، والكلام ده وصل لنا بطريقة أخرى. وصل لنا ازاي؟ نشوف دلوقتي. وبالتالي المرحلة الشفوية دي نشأت الجماعة المسيحية الأولى عن طريق الروايات زي ما قلنا بيتكلموا عن يسوع وأعماله والحديث المفرد به. ويقول لنا كده المعلم ده لوقا الرسول في بدايته بداية إنجيل لوقا معلومة مهمة جدا. قال إذ كان كثيرون قد أخذوا التأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا من ذنبه معينين وخداما للكلمة. ناس كتير بعد أحداث القيامة والصعود ابتدوا يتكلموا وابتدوا يدوروا وبتاع، بس مش كل الناس كانت موفقة في تدوين كل حاجة. وبتدل على كده إن المعلم ده بيقول إيه؟ إذ كان كثيرون، ماشي إذا كان ثلاثة قبلي متى ومرقص ويوحنا أو اثنين قبل أنا كده بعد كده، لا أنت في كثيرين ناس كتير وكتبوا أخذوا بتأليف قصص وتأليف قصة، يعني كان بيقولوا كلام بس يعني مش كل الكلام اللي كان بيتكتب كتبوه سين أو صاد ما نعرفهمش لسه، مش كل حاجة مظبوطة. فأنا حبيت إن أنا أكتب حاجة بتدقيق زي ما نشوف دلوقتي. وبالتالي اللي عملوه الانجليين ان هم تسلموا القصص دي وجمعوها ونظموها واضافوا اليها. يعني ايه اضافوا اليها؟ زي ما قلنا من شويه معلمنا متى الانجيل كان يشوف الحدث زي غروب العائله المقدسه لمصر زي عودتهم، ما يقولش الحدث ويسكت، لكن يقول الحدث وجنبه ايه؟ النبوة بتاع العالم دي فكده يوم جديد. ساعتها الحدث لما حدث ما كانش فيه واحد ماشي بيقول ده بقى ليتم ما قيل من نبي الغرب، لكن مين اللي قال الكلمة دي ومين اللي عملها وتميز فيها؟ معلمنا متى. هما كده أضافوا على الأحداث كل واحد بطريقته حاجة تدعم هذا الحدث، كل واحد بحسب أسلوبه الشخصي وقصده اللاهوتي ومميزات الشعب اللي كان بيكتب. المرحلة الشبابية دي ظهرت وترعرعت قوي 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 في حاجتين ثلاثة مهمين خالص. هي مرحلة ايه؟ بعد المسيح ما صعد وحل الروح القدس على التلاميذ، التلاميذ عملوا ايه؟ سكتوا بقى خلاص يكون بقى موجود وخلاص؟ لا، يشهد سيدنا سيف الاعمال اللي هم كانوا بيجتمعوا علشان يعملوا كاس الخبز اللي هو ايه؟ سيف الخبزتين الخبز والخمر. طيب لما يجي يجيبوا الخبز والخمر يعملوا ايه؟ السكات كده يجيبوا الخبز والخمر من السكات ويوزعوا السكات ولا بيعملوا ايه؟ صلوات. طب كانوا بيقولوا ايه الصلوات دي؟ كانوا بيقولوا اللي سمعوه من مين؟ من الرب يسوع نفسه. يبقى هم ابتدوا يمارسوا ويتكلموا ويقولوا اللي هم سمعوه من الرب من قبل ما ايه؟ بيكتبوا، قبل ما في تدوين للانجيل. نفس الحكايه هم الشرق. الناس قبلت الانجيل. الإيمان. أول حاجة واحد تيجي الإيمان الرسل يعملون إيه؟ يعملون. طب يعملون إزاي؟ يكون كده المية يسخن المية السكان وراه أيوه تعالى هنعبدك إيه؟ بسم الآب والابن والروح القدس وما تصوم يومهما مرة. لا تبدأوا الكلام منين؟ اللي شافوه وسمعوه وتعلموه من الرب يسوع المسيح هم عملوه بطريقه ايه؟ التطبيق العملي. اذا المرحله الشهريه دي مرحله مهمه جدا، دي مرحله مش قليله، دي مرحله دي ما قبل التنبيه. الكنيسه عاشت قبل ما يبقى في الكتاب المقدس ده مكتوب، عاشت ممارسه حياتها، عاشت ممارسه سر الافخارستيه، عاشت ممارسه سر المعموديه وهكذا، عاشت اسرارها، عاشت حياتها الكنسيه ولمده سنين، الكلام ده مش يوم ولا دقيقه ولا شهر، ده سنين لغايه ما الاناجيل كتب. وهم في الكتاب الاناجيل كتبوا اللي هم ايه؟ عايشين اوريدي، يعني ما اخترعوش حاجه من ما فيش، ده هم اللي عايشين هم اللي كتبوه. فبالتالي الفتره الاولانيه الفتره الشفويه دي اهم فتره في تكوين ما نعرفه باسم التقليد او التسليم الشفوي. اللي استلموه من المسيح هم مرسوم عملا. على الاقل هتلاقي زي ما قلت لكم في السبيل الكبار المعموديه والكارثيه، طبعا في حاجات ثانيه كتير بس في حاجه على سبيل المثال. عشان كده قلت لكم الفتره دي هي كانت اهم فتره وهم بيبشروا يعلموا الناس وبيقللهم تعاليم المسيح وبيطبقوها قدامهم. الكنيسه لما بتقول حابه تكتب كنيسة مسيحية وحابة تكتب تاريخها كتبته في سفر الأسفار الكتاب المقدس بالتحديد في سفر الأسفار العهد الجديد. السفر ده اسمه سفر ايه؟ أعمال الرسل. وأعمال الرسل من القبطي ومن اليوناني كلنا عارفين وحافظين كلهم شمال حسب قدام وكلمات شاطرين بنسميه من القبطي سفر الأعمال ده براكسيس. براو براكسيس دي كلمة أصلها الكلمة اليونانية براكسيو، وبراكسيو اللي جات منها الكلمه الانجليزي براكتس. براكسيو براكتس نفس المصطلح. براكتس يعني ايه؟ يعني التطبيق العملي او الممارسه العمليه. فكأن الكنيسه بتقول علشان نكتب تاريخنا، تاريخ الكنيسه المسيحيه الاولى يعني، ما هي الا التطبيق العملي اللي عملوه الرسل لتعاليم مين؟ الرب يسوع. التطبيق والممارسه العمليه للوصايا. مسيح ربنا وصل تلميذه لهم اذهبوا وشاروا جميع الامم وغلبزوهم وعمدوهم مثل الاب والابن والروح القدس. اللي هو قالهم لهم شفوي هم الناس اللي عملوا ايه؟ عمل. وبالتالي هو اللي كان سفر الاعمال. سفر الاعمال هو الخميره او الخبره الاولى لتطبيق عملي لاعمال الرسل او تطبيق عمل الرسل اللي طبقوه لوصايا المسيح. عشان كده الكنيسه لما حد تترجم كلمه براسيو كتبته بالعربي برضه ايه؟ اسم مش غلط طبعا، هو كلمه اعمال الرسل، يعني التطبيق العملي اللي عملوه الرسل لوصايا المسيح زي. وبالتالي هنا السؤال بقى اللي يجي في ذهننا على طول، هو ده مش طبيعي ان هم الرسل دول كبشر ينسوا؟ مش طبيعي ان هم ينسوا؟ هم بشر ولا الهه؟ طبعا بشر. وشيء طبيعي ان هم ينسوا. طب الحل كان ايه؟ موقف واحد ممكن يألف هذا بتاع، يعني بص بقى المسيح لما بقى نفسه حلها لهم من بدري، قال لهم ما تخافوش، انا اسعى صحيح ولكن لا اترككم يتامى. هوعدكم بحاجه مهمه جدا. ايه الحاجه دي يا رب؟ لا هعدكم بالروح القدس المعزي. الروح القدس المعزي هيعمل لكم ايه؟ اول حاجه قال يذكركم بجميع ما قلته لكم. هتنسوا. انتوا كنتوا ساعتها ساعه الموقف كنتوا فاهمين ده مين؟ المسيح ربنا ده مين؟ والدليل ان انا سالتكم بره ما عرفوش ربي. انا عارف انتوا مش فاهمين ومش عارفين ومش مستوعبين الحاجه الكبيره دي. معلش ما تعرفش حاجه. انا هعدكم بقى الروح القدس اللي هيعمل ايه؟ هيفكركم بكل ما قلته لكم. بس كده لو يكمل في يوحنا 16 يقول ويشرح لهم ما حدث فيرشدكم الى الحق. في حاجات مش هيفهموها. مين اللي احترمها لهم؟ الروح القدس. ويرشدكم الى الحق. من هنا لكتاب الاناجيل كنيسه تؤمن ان الرسل هم اللي كتبوا الاناجيل كانوا معصومين من الخطأ. جت منين فكره من العصمه دي؟ عشان هم الهه؟ لا، ده بقى الهه، ده روح انت مباشر، ده مش الهه. بولس كان هو الداعي ليهم، هو اللي سلمهم السابورت بتاعهم. بالتالي لما يكتبوا الكلام ما يكتبوش حتى غلط، لكن يكتبوا يفتكروا اللي كان يحصل اللي حصل ويفهموا ايه الموقف ده، وبالتالي يكتبوا كل واحد باسلوبه وطريقته المثقفه وطريقته المثقفه والبسيطه البسيطه وكل واحد بلغته مفيش مشكله. بس المهم ان في جميع الحالات الشهاده دي تكون شهاده ايه؟ حق، لانه يرشدهم الى الحق كله. ده مش بس افتكروا كلام الرب يسوع، ده افتكروا الشهادات اللي شهدها ناس عن الرب يسوع. زي مين؟ زي شهادة حنانة مدام. يقول لنا كده معلمنا حنا الرسول حنا الحبيب في الانجيل الاصحاح الاول الاعداد 32 34. وشهد يوحنا، بيتكلم على حنا مين؟ على مدام. وشهد يوحنا قائلا: قد رايت الروح نازلا مثل حمام من السماء فاستقر عليه، وانا لم اكن اعرفه، لكن الذي ارسلني وعمل الدلال ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي الروح القدس. وانا قد رايت فشهدت ان هذا هو مين؟ الله. شوفوا بقى الروح القدس مش بس فكر يوحنا الرسول بكلام الرب يسوع، لا ده كمان فكروا بشهادات الناس زي ما قلت لكم بتاع حتى المقدام عن الرب يسوع بكل التفاصيل. ومن هنا بقى ابتدت المرحله الجديده اللي هي مرحله التبيين زي ما اتفقنا، ويكمل لنا معلمنا لوقا الرسول كلامه الجميل. وقال لي بقى: استاذ في الموقع دخل التأليف قصه في الامور متقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدامه للكلمه. لاحظوا اول ايه هي الثاني آية بيقول إيه؟ كما سلمها إلينا. تسليم التقليد باين في الكتاب المقدس من أول آية. هو بيجيب معلمنا عنا عشان في أسئلة بيجيب معلمنا له، عشان في ناس بتنكر تقول ما فيش حاجة اسمها تقليد، والتقليد مش مذكور في الكتاب المقدس وبتاع. بيقول من فضلكم بتاع الكتاب المقدس كويس، يعني دققوا في الألفاظ، دققوا في الكلمات، لأن الكتاب فيه الحق كله. اقرأ الكلام كويس وتتقنوا من الكلام. كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام الكلام. وبعدين كمل: رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من أول تدقيق. علمنا له عشان الناس كتير بتكتب، وأخشى إن في ناس تكتب صح وناس تكتب غلط، لكن أنا تتبعت كل شيء من التدقيق. خلي بالك معلمنا لوقا ما كانش من 12 تلميذ، وكان من 70، فبالتالي هو ايضا اعتمد في جزء كبير من كتاباته على ما هو من التقليد اللي سمعه. هذا ما تسلمه زي ما علمنا بولس الرسول ما بيقول: اللي انا استلمته اسلمه لكم. فبيقول: تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز أوفيروس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. طبعا العزيز أوفيروس كان شخصية كبيرة في اليهودية في ذلك الوقت، ومعلمنا لوقا قرر انه يكتب له علشان يعرفه بالإيمان اللي آمن به مدى صحته. فهنا يتبادر عندنا بقى السؤال المنطقي على طول: هل التلاميذ الرسل كتبوا لنا كل شيء في كتب المعلمين أي في المناكير والرسائل؟ الإجابة لقيتها في ختام إنجيل معلمنا حالا من كتاب المدينة. يقول كده: وأشياء أخرى كثيرة صراحة يسوع كتبت واحدة واحدة، فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. أمين. ويختم لنا الإنجيل بكده. طب يعني وبعدين يا معلمنا حالا أنت آخر واحد كتبت في الأربعة، ودي آخر آية عندك في الإنجيل، كده تسمينا الموضوع متعلق؟ لا، خلي بالكم ده أنا بكتب لكم مفتاح اللي هيجي بعد كده. الحاجة المهمة اللي هي التقليد بقى، القانون التقليد اللي علمتهولنا الكنيسة، سلمهولنا الرسل زي ما سلمهولنا الأربع أناجيل، سلمهولنا أيضا التقليد اللي عايشة به الكنيسة. كلمة التقليد بالظبط بالتركي واليوناني فارادوسي، ولكن كمان الكنيسة حطت لنا التقليد في حاجة اسمها سيمفوليون. سيمفوليون يعني حقيقة كلمة تبدو منها غريبة على ودانها ما سمعناهاش قبل كده، بس لو فكرنا فيها شويه هنكتشف ان احنا عارفينها كويس قوي. كلمه مقسومه نصين، سين وفوليوم. كلمه سين دي احنا بنقولها عشرات المرات لما واحد يحب يكون بيتكلم مع واحد كده بلاش يقول له مش عايز واحد تاني حاضر الانجليزي يفهمه وتعالى نتكلم مع بعض يا ولد الايه؟ السين. ما بيقولش السين، لا السين اللي هي نفس الكلمه دي. السين ده بالظبط يعني في القاموس معناها علامه التعارف. حاجه بيننا وبعض احنا الاثنين بس اللي اتكلمنا فيها نعرف بعض. يعني ايه الكلام ده؟ اديكم مثلا بسيط قوي. تخيلوا احنا لسه في زمن ما قبل البطاقات الشخصيه والتعارف بالبطاقات والهويه والحاجات دي. اثنين ثلاثة وفين كده يكلموا في وش الكنيسة ودخل عليهم واحد يسأل خير يا جماعة مساء النور أنا مسيح زيك ما يزور معاكم هنا في الكنيسة ونصلي مع بعض وأحضر اجتماعات معاك ورفع حالات معاك وبتاع. يعني اثنين ثلاثة لو فين كده نبص لبعض نتأكد منين الراجل ده مسيحي ولا وثني ولا يهودي ولا صفوي ما احناش عارفين بقى صفوه ايه. يوم هذا الرومان أهلا وسهلا بيك وبتاع فأنت حضرتك حبس قانون الإيمان يقول طبعا نتيجة كنا نقول قانون الإيمان مع بعض يقول كده يقول كده كويس خالص. واحد تاني يقول له إيه طيب إحنا هنقف بقى ده إحنا قلنا خلال الإيمان نتيجة نقف نصلي إحنا لما نقف نصلي عادة بنبص ناحية إيه يا ربي ناحية قصدي ناحية الإيمان نشوفه كده عايزين هو حاجة لما انا اقول لك ناحيه الشرق ده ماشي كده قانون الايمان وعارف حكايه الشرق. طب انا تعالى بقى نمشي بالصليب ها ده اقول ايه يا ربنا رافع وبديل وهكذا. الحكايه اللي هم عملوها معايا دي هي ايه؟ السين علامه التعرف من الله. هو لو سين فعلا هيبقى عقل عارف المدى اللازم وعارف قانون الايمان وعارف احنا بنصلي ناحيه ايه وعارف بنمشي بالصليب ازاي. ما زال تقول وكرر الكلام ده كان زمان في ميديا ولا في تلفزيون ولا انترنت وفيديو والحاجات اللي طول يوم بنعرفها دي زمان ما كانش يكون الكلام ده فالناس تعرف بعض بايه؟ بالسين ده. السين ده كمان الكلمه عباره اسمها سين فوليون يعني علامه تعارف او من الترجم في معنى اخر من معاني او ده كلمه قانون. فالرسل عملوا هذه العلامة اللي هم تسلموها من الرب. تفهم هم تسلموا من الرب اللي تسلموه هم يسلموه وبالتالي خدوا هذه الحاجات اللي تسلموها والحاجات الشبه الكثير اللي ما كتبوهاش في التدوين في الأربع نجيل سابوها لنا بخلال حاجة زي السين فوليون أو القانون أو علامة التعارف. وعلمنا بولس الرسول يقول عنها وهو بيتكلم تلميذه تيموثاوس احفظ المنيع يا تيموثاوس احفظ اللي احنا اتعلمناه اللي انا اتعلمته من الرب واللي انا علمته لك يا وديع دي امانه عندي وعندك حافظ عليها وسلمها انت كمان للجيل اللي جاي وراك وهكذا. يقول كمان في كورنثوس الاولى 15 اني قد سلمت اليكم اولا ما قد سلمت انا نفسي لا تبقى خطايا من الاخر. اللي هو استلمه هو بيسلمه وبيوصي الناس من بعد هم كمان يسلموا الاجيال وهكذا. ايه اللي بيسلمه ويقول الرسول هذه الوديعه هذه الامانه هذا السين فوليوم. هنفهم اكثر وقت القانون ده هو عباره عن وديعه المال اللي سلمها الرسل وخلفائهم يعرف بها المعتمد الذي يعترف انه هو وسائل المعمدين ينتمون للمسيح الواحد والكنيسه الواحده وان لهم الايمان الواحد فهي بالتالي اداه التعارف بين الناس وبعض بين المسيحيين وبعض. فقد اصبحت كلمه قانون تعني المجموعه او الجدول او الموجز الذي يتضمن هذه الوديعه. يعني نقول كده شويه جمل وشويه عبارات تشرح ايه الوديعة ده ايه الايمان بتاعنا ده ونستلمه بيه من بعد جيل. لاجل الامانه لازم نقول برضه معلومه مهمه ان كلمه سيمفونيون موجوده برضه في القاموس بتدي معناها الحرفي او الاحرى يعني معناها التاريخي. كل الكلمات اللي صديقة في الحياة المسيحية بالذات دول اللي هذه معظمها كانت موجودة قبل المسيحية وليها مدلول تاريخي. علامة الكلمة سيبوريو ده اسمها التاريخي أو معناها التاريخي هي نصف الشيء المكسور. يعني ايه نصف الشيء المكسور؟ حد عنده هنا كده ورقة كبيرة شوية. زمان لما كان الملك يبعث رسالة مثلا عايز يقول للناس رعايا حتة تانية بعيدة خلاص بقيت معايا رسالة. زمان ما كانش عندهم الورق عندنا كده يتطبق بالنظر اللي بتطبق بيها، لكن الورق كان يتلف كده زي الرول كده زي الباردي يعني بطريقة بتاعته. فالملك يكتب الرسالة بتاعته زي ما عايز، وبعد ما يكتبها ويخلصها يقفلها ويجي عند نهاية الورقة كده. وكان زمان كل ملك يبقى لابس خاتم فيه. الخاتم ده مش للزينة زي ما بيقولوا السيدات بيلبسوا خاتم للزينة، لا الخاتم ده كان جواه ايه؟ الختم بتاعه. يروح قافل الرسالة وعمل عليها ايه؟ الختم. نص الختم يبقى على الطرف ده والنص الثاني ايه؟ على الطرف الثاني. اللي يروح للرسالة لو لقى الرسالة النص كده قصاد النص ده كده مظبوط ومقفولة زي ما هي كده يبقى الرسالة دي ايه وصلت له ايه؟ سليم، ما حدش تعب فيه ما حدش فتحها. لكن لو لقى النص ده مترحل عندها شوية في حد يتفتح السكة دي مش مظبوط، مش هي الرسالة الأصلية. يبقى دي اتزورت، يبقى تتحط جواها حاجة، شال فيها كلمة، زادت فيها كلمة، حرف، نقطة، أي حاجة المهم حصل فيها إيه؟
لا
تعب فيها. لكن لو هي رسالة مظبوطة السيمفونيوم مظبوط يبقى الاثنين ايه؟ صار بعض من التمام. حتى لغايه النهارده في الدول الاجنبيه لما تقدم شهاده مثلا واحد كان مخلص طب هندسه سيطره اي شهاده من هنا وراح يقدمها في دوله اجنبيه عشان يشتغل بيها يقولوا له الشهاده المكتوبه بالعربي ترجمها لنا. فيجي يترجمها يروح الراجل بتاع الترجمه يعمل ايه؟ يجيب الشهاده الاصليه اهي والترجمه جنبها كده والخاتم بالختم في النص بالظبط بين الشهادتين ويقول له قدم الشهاده بالمنظر ده. مسؤول الحكومه كده حاطط الشهادتين جنب بعض. ان كان الختم مظبوط بالظبط والطول والعرض النصين صح يبقى ده نظام الحكومه ده بيتكتب كده. لو لقى الختمين مش قصاد بعض يبقى ده ايه؟ تصميم. يبقى جاب ورقه اي كلام كتب اي كلام والشغل ده الترجمه القانونيه وهكذا. وبالتالي السيمفونيوم هو نصف الشيء المكسور. اثنين قصاد بعض يبقوا ايه؟ كاملين. كمان كان السيمفونيوم يتقال عليه على الجملتين. كل اثنين قرروا انهم يرتبطوا ببعض ارتباط الحياه كلها الارتباط الزوجي يعني. كل واحد يلبس دبله عليها اسم الثاني ويحتفظ بيها كلهم عايشين مع بعض الجملتين مع بعض. الله لا قدر احد الطرفين انتقل كانت العاده كانت تزال العاده بعد النهارده حتى. لكن الطرف العايش يحتفظ يا اما بالدبلتين في ايده يا اما يبعد الدبله بتاعته والدبلتين دبلتين غرابيه. يقول اذا كان انا كنت محتفظ بالدبله دي عشان خاطر الطرف الثاني موجود، بما ان الطرف الثاني مش موجود يبقى انا ايه؟ ما احتفظش بيه. وبالتالي علامه وجود الدبله نص السيمبوليون نص الخيط ده علامة وجود الشركة لسه قائمة. إذا الله قدر حصل حاجة وفقد أحد الطرفين يعني الطرف الآخر يبقى بيبعد دبلة أو النظام كله بيبقى على بعض إن هم يبقى الشركة مش قائمة زي المعتاد في حالة حياة الطرف الثاني. وبالتالي السيمفونيوم بالمعنى الحرفي موجود لغاية النهارده مستخدم معناها معاهدة أو اتفاق أو قانون أو يعني حاجة كده بتحصل بيننا وبين بعض الاثنين وبعض. حتى لو واحد يجي يأجر شقة من واحد احنا بنقول نكتب ايه؟ عقد إيجار أو نشتري عقد بيع وهكذا. أيضا يقول على البيع ده أو الإيجار ده أو العقد ده يعني يقول عليه سيمفونيوم. يعني كل حاجة علاقة بين طرفين تتنظم عن طريق الإيه؟ عن طريق السيمفونيوم دي. وعادة العقد ده اللي منه نسخة واحدة؟ لا لازم ايه؟ السؤالين كل طرف معاه نسخة. عشان كده قلت لكم نص الشيء المكسور
نصف سيمبوليوم يبقى مع البايع والنص الثاني مع الشاري والعكس عكس صحيح مع المستاجر والكسب. فكلمة سيمبوليوم بعد كلمة كبيرة قوي ليها معاني جميلة وحلوة كتير قوي 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 قوي، لأن هي دي معناها العلاقة اللي بيننا وبين ربنا، بيننا وبين مسيحنا، اللسان الوديع عندنا والأمانة عندنا. كأنه واحد مسافر زي ما بيقول في الإنجيل ترك أمانة عند صاحبه وقال له ما ترجع أطلبها منك. المسيح لما مسافر للسماء أو صعب للسماء وسال الأمانة دي والوديعة دي عند كنيسته وعند عروسته، وهو متردد إن هو لما يرجع في اليوم الأخير ويسترد هذه الأمانة من عروسته اللي هي الكنيسة المجاهدة اللي هي كلنا إحنا المسيحيين، يعشق هو يلاقي النصف الثاني مظبوط، الخدمة الثاني مظبوط، ما أصابش فيه أي تسويف أو تغيير أو أي شيء. طيب السؤال هنا المنطقي للسؤال، هل كان في احتياج للكنيسة أن يكون عندها هذا السيمبوليوم، هذا التقليد، هذا التسليم، هذا القانون؟ كان في احتياج؟ الإجابة بتجينا من واحد اسمه روفينوس أكويل، وده واحد من المؤرخين الكبار معروفين في الكنيسة. كتب لنا كتاب في سنة 400 تقريبا يقول كده: يجب لنا أن الروح القدس بعد صعود السيد لما استقر على كل واحد من الرسل بهيئة ألسنة النار لكي يفهم الناس بكل اللغات، تلقوا أمر السيد بأن يتفقوا ويذهبوا إلى الأمم جميعا يبشروا بكلمة الله. وقبل أن يغادروا وضعوا معا قاعدة للبشارة التي ينبغي عليهم أن يعلموها حتى إذا ما تفرقوا لا يكون عليهم خطر، أن يعلموا تعليما مختلفا الذين يلتزمونهم إلى الإيمان بالمسيح. إذ كانوا كلهم مجتمعين ممتلئين من الروح القدس ألفوا هذا المختصر الوجيز لبشارات مستقبلية مشتركين بما كان لكل منهم من عقيدة، ومقررين أن هذه القاعدة التي ينبغي إعطاءها للمؤمنين ولأسباب متنوعة ومفرقة أرادوا أن تسمى هذه القاعدة قانون الملك. هذا اللي اتفق عليه الرسل أولهم. طب هل في بتعاليم الآباء القديسين أي إشارة لهذا القانون؟ نشوف. قديس أغسطينوس قال للموعوظين بقوله: لقد حان الوقت لكي نسلمكم القانون الذي يحمي كلمات قليلة كل ما ينبغي أن تؤمنوا به لتنال الخلاص الأبدي. كمان قديس بروسيس وسطيلانو في القرن الرابع يقول: كان غير ممكن أن نحذف شيئا من كتابات أحد الرسل، فكيف نقدر على تشريح القانون الذي تسلمناه الرسل بانتقاله وتأليفه؟ هذه الأقوال 12 التي قيلت بحسب عدد الرسل 12، نتكلم هنا على كتاب الهلاكي أو كتاب تعليم الرسل 12. كمان القديس إيرينيوس في عمله المشهور ضد الهرطقات اللي كتبه في نهاية القرن الثاني الميلادي يقول كده: إن الكنيسة ولو كانت منتشرة في العالم أجمع حتى أقاصي المسؤولة تسلمت من الرسل ومن تلاميذهم الإيمان بإله واحد آب ضابط الكل صانع السماوات والأرض والبحار وجميع ما فيها، وبيسوع المسيح الواحد ابن الله الذي تجسد لأجل خلاصنا. لاحظين الكلام ده قريب من حاجة؟ ايش ايه؟ الإيمان هو اللي بيقول ده، دي البذرة الأولى اللي هيبقى منها قانون الملك عارفين الكنيسة لغاية النهاردة. الذي تجسد لأجل خلاصنا والروح القدس الذي أعلن الأنبياء تدابير وأحاديث المحبوب يسوع المسيح سيدنا أو ربنا. ومولده وألامه وقيامته من بين الأموات وصعوده بالجسد إلى السماوات ورجوعه عندما يذهب من السماء عن يمين الآب ليجدد كل شيء ويقيم كل جسد يخص البشرية جمعاء لكي تكسو كل أمة ما في السماء وما الأرض وما في الجحيم ليسوع المسيح سيدنا الله المخلص المالك على كل ما ارتضى الآب غير المنظور. هذا هو التعليم الذي سلمته الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي تحفظه بعناية ولو كانت كما قلنا منتشرة في العالم أجمع، كما لو كانت تسكن في بيت واحد تؤمن به بأمتها، كما لو كان لها نفس واحدة وقلب واحد بتكرز اتفاق تام. وتعلمه وتلقنه كما لو كان لها فم واحد ولا ريب إلا الألسن على صفحة الحرب مختلفة. لكن قوة التقليد هي عينها واحد. شفتوا القانون اللي حطوا الأباء الأول هي مجموعة الجمل أو الكلمات اللي احنا كلنا حافظينها. التطور المتواصل بين ايدينا قانون الإيمان اللي احنا حافظينه ده هو ده اللي وصلنا بالإيه؟ بالتقليد. هذه أهمية التقليد. وبالتالي التقليد هو بذر من بذور الإيمان بدون شك. إذا كنت أنا عايز أؤمن إيمان واضح وصحيح لازم أؤمن بالتقليد ونجاح التقليد. أنتم حضراتكم تشوفوها ويعني تعتنوا منها تماما. لو حد فيكم حد المعمودية قريب قدمتوا معمودية حد من الأطفال قريب تفتكروا كده في قانون جميل بدون أو صورة جميلة جدا عبارة جميلة محمود. بعد لحظة الشيطان على طول الأم بتاخد الطفل وتحطه على إيدها وترفع إيدها الثانية كده راح الشاب وتقول ربنا أؤمن بالإله الواحد الله الأب الكل وإن الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس وقيامة الجسد والكنيسة المقدسة الجامعة آمين. دول الأم لغاية النهارده الكلام ده. تخيلوا القانون ده لقوه أبانا أو لقوه علماء قصار بالتحديد في كتاب من القرن الرابع الميلادي في مسيرة كنيسة عريقة. الكتاب ده لقوه قرية من قرى صعيد مصر قرية اسمها جير الملايزة في بالظبط كده مركز أمتيه في أسيوط. هذه القرية كان فيها دير زمان وشأنها شأن عشرات الأبيار والكنائس القديمة تعرضت لما تعرضت ليه وتهد الدير فما بقاش غير أطلال يعني أثار كده حيطان بس. ولكن العلماء أثروا هم بينقروا هم بيكتشفوا لقوا تحت الأرض أجزاء من كتاب كان مشتغل بالصبار في يوم من الأيام. هذا هو هذا الدير وهو مشهور باسم خلاجي دير البليزة يرجع لهذا القرن الرابع الميلادي تقريبا. تخيلوا بقى نفس الكلام اللي احنا بنقوله لغايه النهارده موجود عندنا في القرن الرابع الميلادي. حاجه جميله الواحد يكتشف ان الكنيسه عريقه كده تقليديه مصره على ايمانها وعلى تقليدها وعلى عاداتها وعلى صلواتها لم نغير ولا نبدل ولا نلعب في ايماننا ولا نضيف عليه ولا نحذف منه. وبالتالي كنيستنا عروسه امينه لعريسها الحقيقي ربنا يسوع المسيح. هي منتظره اليوم ومتشوقه اليوم اللي ترجع فيه تقابل عريسها على السحاب وترجع له وتسلمه الامانه الوديعه اللي تسلمت منه في يوم من الايام عن طريق رسل القديسين. وكده يكمل السيمبوليوم يكمل الخدمه نص الخدمه اللي هنا واللي هنا ترجع تاني وتعود الكنيسه لاحضان عريسها السماوي. اشكركم وكل بالكم واحتمالكم دايما الكنيسه بتعلمنا وتغذينا وتفهمنا بتعاليمها الجميله. لسه ياما في كنوز جوه كنيستنا دورنا بس ان احنا ندور ونكتشف وهنلاقي دايما كل يوم جدد معتقات نفرح بيها ونفتخر بيها بكنيستنا الجميله العظيمه دي لله كل مجد وكرامه لله باذن الله.
محاضرة تانية في محاضرة بعد كده ولا
مش عارف
ليه بقول لك
احنا عايزين نتذكر
احنا عايزين الكتاب.